الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. قوله كل معروف، قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدق، كل من ألفاظ العموم، وهذا كما قال العلماء من باب يعني قوله كل معروف صدق، هذا من باب التشبيه البليغ، تشبيه البليغ، يعني ليس الصدقة فقط ما تعتقدونه، وهو أن الصدقة هو إخراج مال، إنما كل خير فهو صدقة، يعني يثاب عليه ثواب الصدقة، يثاب عليه ثواب الصدقة. والمعروف كما ذكرنا في التعريف السابق هو ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، سواء جرت به العادة أم لم تجري به العادة. كل خير يعتبر صدقة، ولو مما يحتقره الناس في العادة، مما يحتقره الناس في العادة فذلك يعتبر صدقة. يعني كل إحسان للإنسان أو حتى الحيوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني في كل كبد رطبة صدقة، يعني أنت إذا أطعمت حيوانا قطا أو كلبا أو أي حيوان فعندك صدقة، عندك ثواب الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل يعني رطبة أو في كل كبد رطبة صدقة، كل ما تحسن، كل ما أحسنت إلى الحيوان فيعتبر ذلك الإحسان صدقة، ليس فقط الإنسان، هذا كله من الصدقة، حتى الإحسان إلى الحيوان. فالشريعة الإسلامية جاءت بهذا الإحسان. وقوله فإن قارنته النية أجر عليه صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وإن لم يعني تقارنه نية يحتمل، وكل عمل لا يقبل إلا بنية بشرطين، الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، الشرط أن يكون متابعا وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الصدقة طبعا هو ما يعطيه المتصدق لله، هو ما يعطيه المتصدق لله من مال أو شيء ينتفع به المتصدق عليه، فيشمل الواجب والمستحبة، لأن الواجب تسمى صدقة، الواجبة تسمى صدقة، تسمى الزكاة تسمى صدقة واجبة، والمستحبة تسمى صدقة مستحبة. وقوله الإخبار عنه بالصدقة هذا من التشبيه البليغ، هذا من التشبيه البليغ، يعني جعل المعروف أو المعروف هو بالذات صدقة، جعل المعروف هو بالذات صدقة، وهذا من تشبيه البليغ. يعني كل إحسان إلى الغير تجلب له ما ينفعه فهذا يعتبر صدقة ولو كنت تحتقر ذلك الفعل. وقوله هو إخبار بأن له حكم الصدقة في الثواب، يعني كل فعل خير ففيه ثواب الصدقة، ليس كما تعتقد أن الصدقة هو إخراج مال فقط، لا، كل نفع تكون سببا فيه لجلبه لمسلم فهذه تعتبر صدقة، أو كل خير تعتبر صدقة، كل بر يعتبر صدقة، كل إحسان يعتبر صدقة. وأنه لا يحتقر الفاعل شيئا من المعروف ولا يبخل به. لماذا سيق هذا الحديث؟ حتى لا يحتقر الناس الخير، لأن بعض الناس تجد إذا رأى شيئا من الخير مما يجلبه لإخوانه فتجد يعني يرغب عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يرغب في عمل الخير للغير، يرغب في عمل الخير للغير ولو مما يحتقره الناس في العادة، ولو مما احتقر الناس في العادة، حتى ولو تعطي لإنسان بيدك أن يشرب هذه صدقة، تعطيه القلم يكتب هذه تعتبر صدقة، لأن إحسان إلى الناس، تسهيل على الناس، تدله على الطريق، هذا يعتبر صدقة. فهم لا لا، يعني تنظف له المكان ليجلس صدقة، تعطيه كرسي صدقة، فكل معروف صدقة، وهذا ترغيب في عمل الخير. الإنسان يكون كالمنشار، إذا طلع ينفع وإذا هبط ينفع، المنشار إذا طلع يقطع إذا هبط يقطع، يعني يكون الإنسان في كل حالته في طاعة، إما أن يجلب نفعا وإما أن يدفع شرا، ولو يدفع الشر أو شر نفسه عن الناس، فإن لم يستطع أن يفعل خيرا فلا يؤذي الناس، فلا يجلب لهم شرا ولا يؤذي الناس، ولهذا كف الشر عن الناس تعتبر صدقة كما سيأتي. إذن قوله وفي الحديث إن كل تسبيحة صدقة، إن كل تسبيحة صدقة، التسبيح من أعظم العبادات وهو تنزيه الله، لأن التسبيح إذا قلت سبحان الله بمعنى أنزه الله تعالى عن كل نقص، وهذا من التوحيد. التسبيح صدقة، التحميد كذلك صدقة، ذكر الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، تكبر الله سبحانه وتعالى، هذا من باب التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى صدقة، لأنك توقر الله وتعظمه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا من التقوى، من الصدقة. وقوله والأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف، تأمر بالمعروف بجميع أنواع المعروف، تأمر بالصلاة، تأمر بالناس بالصدقة، تأمر بالخير، تنهى عن المنكر، تنهى عن المنكر، كذلك النهي عن المنكر صدقة، وهذا من أعظم الصدقات. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والخيرية في هذه الأمة متعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الدين قائم على هذا الأساس، وبقاؤه قائم على هذا الأساس. كذلك قوله وقال في بضع أحدكم صدقة، يعني الإنسان لو استعمل يعني هذه في غير عبادة الله عز وجل أو في الحرام تعتبر من الكبائر، وإن استعملها في الحلال تعتبر صدقة، وهو أن يجامع الرجل زوجته في بضع أحدكم صدقة، يعتبر هذا صدقة، الشيء الحلال يعتبر هذا صدقة، لأن الرجل يعث نفسه فيعتبر صدقة. والإمساك عن الشر، إذا لم تستطع أن تفعل خيرا فأمسك عن الشر، فالإمساك عن الشر يعتبر صدقة كذلك، الإمساك عن الشر، إذا لم تستطع أن تفعل الخير فلا تفعل الشر، فأنت في عبادة، هذه صدقة كما جاء في الحديث، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فقلنا بأن الحديث عام، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه من الألفاظ، ألفاظ العموم. نعم. وقد أخرج الترمذي وحسنه مرفوعا من حديث أبي ذر تبسمك في وجه أخيك صدقة، تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا صدقة، وهذا من الإحسان، الترحيب بالضيف، الترحيب بالإخوان صدقة، لأنك يعني تدخل عليهم السرور، إدخال السرور على المسلم، على قلب المسلم صدقة. إذا جاءك ضيف أو جاءك أخ فلا تكفهر وتقطم وجهك في وجهه، إنما عليك أن يجدك طلق الوجه أو طليق الوجه، تتبسم في وجهه، وهذه صدقة، وهذه كذلك صدقة. قوله وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق صدقة لك، وهذا من خصال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذن عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا من خصال الإيمان، أفضل والتوحيد طبعا قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة كذلك من الإيمان. وموضع الشاهد إماطة الأذى عن الطريق صدقة يؤجر عليها الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه الخصال ترغيبا فيها، وذكر أصول الخصال هذه، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله هذا قول اللسان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قول وعمل واعتقاد يستفاد من الحديث، يزيد وينقص يستفاد من نفس الحديث. قول اللسان لا إله إلا الله، إماطة الأذى عن الطريق، فعل الجوارح. الحياء هو في أعمال القلب، فهو قول وعمل واعتقاد، لأن الإيمان قول، قول اللسان، وقول القلب هو الاعتقاد، وعمل الجوارح وعمل القلب، يعني القلب له عمل. ثم قول اللسان وقول القلب هو الاعتقاد، اعتقاد القلب، ثم عمل الجوارح، يزيد بالطاعات وينقص المعاصي. يعني فيه أعلى وفيه أدنى. ما دام أن النبي ذكر في الحديث أفضل وأدنى، فيه بينهما مراتب، هذا دليل على الزيادة والنقص، والتفاضل يدل على الزيادة والنقص. لأن قوله أفضل يعني أعلى شيء، وأدنى شيء، يدل أن بينهما مراتب، شعب الإيمان، وبعضها أعلى من بعض، وكون شعب الإيمان بعضها أعلى من بعض هذا دليل على زيادة ونقصان الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، بخلاف المرجئة الذين قالوا أن الإيمان هو تصديق فقط. لأن المرجئة هم فرق، فيهم الجهمية الذين يقولون هو المعرفة فقط، وفيهم الكرامية الذين يقولون هو القول فقط، وهذا من أشر أقوال المرجئة، فيهم من يقول هو قول اللسان واعتقاد القلب فقط، وهم مرجئة الفقهاء، فيهم من يقول هو تصديق فقط، واتفقوا كلهم على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والعمل داخل في مسمى الإيمان، ولا يجوز إخراج العمل من مسمى الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة في القرآن عمل، كل خصال الإيمان هي أعمال. إذن فقوله إماطة الحجر، تميط الحجر عن الطريق، تميط الحجر أو الشوك أو الأذى أو القذر، هذا كلها صدقة. ولهذا يعني أريد أن أنبه إلى شيء في هذا المجتمع، يسمون يعني عمال النظافة الزبالين، وهذا من الخطأ الشائع الفاحش أن تسمي عامل النظافة زبال. الزبال هو الذي يرمي الزبالة، والذي يعني يميط الزبالة يسمى زبال، إنه يسمى نظاف، يعني ينظف. وهنا الآن انقلبت الموازين، أصبح يسمى النظاف الذي يرمي الزبالة، فلا لا 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 يسمى بشيء، لكن الذي ينظف يسمى بالزبال، وهذا لا ينبغي، وهذا ما لا ينبغي، لأن هذا من باب الاحتقار، من باب الكبر، والمسلم لا يكون محتقرا لغيره ولا متكبرا، لأن هذا عمل شريف، وإن يعني احتسب الأجر هذا النظاف فإنه يؤجر على فعله، يؤجر على فعله، خاصة إذا كان في دور العبادة كالمساجد. تعرفون قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يعني لم يصلي عليها سمع بموتها، فذهب ليصلي عليها في القبر، ولم يثبت أنه صلى على خيرها. هذا دليل على أن هذا الفعل من الأعضاء، من الأعمال العظيمة في الإسلام، هو نظافة المساجد. والنظافة طبعا عموما هي من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق، خاصة إذا كان في دور العبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف المساجد ولا يجوز تقذيرها، كما جاء في حديث عائشة في سنن أبي داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله، أمرنا رسول الله أو أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وهذه السنة يعني ممكن الأولى موجودة في بعض المساجد، لكن الثانية مهجورة. أمر رسول الله أن تنظف وتطيب، في بعض البلدان يطيبون المساجد، وهذا من السنن المستحبة التي هجرت في بعض البلدان. يعني الإنسان إذا دخل دور العبادة ينشرح صدره إذا وجد المسجد نظيفا وإضاءته جيدة ووجد رائحة طيبة، فإنه ينشط في العبادة، ينشط في العبادة، وهذا من الأعمال العظيمة ومن في أعمال من أعمال الصالحة التي حظى عليها الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر كما في حديث عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدر وأن تنظف وتطيب، وأن تنظف وتطيب، وهذا دليل على عدم جواز تقدير المساجد في جميع أنواع القاذورات، لأن باسم أمر والأمر يقتضي الوجوب، لأن لا قرينة هنا تصرفه إلى الاستحباب، وأن تنظف وتطيب. كذلك قوله وإفراغك من دلوك إلى دلو أخيك صدقة، تفرغ من دلوك في دلو أخيك، تفرغ لأخيك في كأس ماء يشرب، تعطيه يشرب، تناوله شيئا، ترفع، تساعده في رفع شيء، في إعانته على شيء، هذه كلها من الصدقات. تجد إنسان مثلا في الطريق سيارته عاطلة فتساعده على تصليحها، تأتي له بميكانيكي تفعل يعني تعينه على هذا الأمر، فيعتبر كله صدقة. وطبعا هذا كله يعني نذكر أمثلة فقط، وهذا كله من أعمال البر، من أعمال البر، لأن فيه الإحسان إلى الغير، والله تعالى أمر بالإحسان إلى الغير. وقوله في الأحاديث إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر فيما هو أصلها وهو إعطاء المال، لا تنحصر فقط فيما هو أصلها هو أن تعطي مال للفقير أو للمسكين أو للمدين، إنما كل معروف أو كل إحسان إلى الغير أو كل خير أو كل يعني إماطة أو كل يعني جلب نفع لأخيك أو دفع ضر عنه، هذا كله يعتبر من الصدقات. وهو ما أخرجه، إذن قوله وهو ما أخرجه الإنسان من ماله متطوعا فلا تختص بأهل اليسار، أي الصدقات لا تختص بأهل اليسار. مفهوم الصدقة في الشرع عام ليس بخاص. نعم الأصل إذا أطلقت الصدقة في الشرع فهي لإخراج مال، لكنها جاءت عامة، يعني كل معروف الصدقة، فلا تختص بأهل اليسار، بل كل أحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال من غير مشقة. فيك أكثر الأحوال تستطيع أن تكون في عبادة في كل أكثر الأحوال من غير مشقة، فإن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقول إلا خيرا، فليقول خيرا أو ليصمت. فقول الخير أو قول الخير من المعروف، والمعروف صدقة، فإن لم تستطيع أن تقول خيرا فاسكت فاصمت، لأن الصمت حكمة وقليل فاعله. فإن كان الإنسان متكلم فلا يتكلم إلا بخير أو بما هو مباح، ولا يتكلم بالشر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طبعا ذكره الإمام ابن حجر، وهذا من فقهه بعد هذا الحديث، يعني جاء عام ثم جاء خاص، أو جاء تمثيل على سبيل التمثيل، أن تلقى أخاك بوجه طلق، هي قوله كل معروف صدق، هذا عام، ثم ذكر شيء خاص لأمرين، لأن ذكر الخاص بعد العام يدل على الاهتمام به أو على سبيل التمثيل، يعني يمثل للقاعدة العامة أن كل معروف صدق، من المعروف تبسمك في وجه أخيك، وهذا لا يعني ذكر هذا المثال ابن حجر هو مقصود أن الإنسان لا يتكلف ولا يخرج شيئا ولا يجد مشقة في كونه يتبسم في وجه أخيه أو يلقى أخاه في بوجه طلق، هذا من الصدقة كذلك، يعني فيه من الصدقات ما لا يتكلفه الإنسان ولا يجد فيه المشقة، فيعني يستطيع الإنسان في كل أحواله يتصدق بصدقات كثيرة جدا ويؤجر أجرا عظيما في اليوم الواحد. يعني كل إحسان إلى الغير، كل خير تكون سببا لجلبه للغير، هذا كله صدقة. فإن لم تستطيع فتلقى أخاك بوجه طلق. إذن قوله لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق بسكون اللام أو طليق على وزن فاعل. وعنه يعني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. وهذا هذان الحديثان فيهما الحث على فعل المعروف ولو بطلاقة الوجه والبشر والابتسام في وجه من يلاقيه من إخوانه. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني فيه الحث على الوصية بحق الجار، لأن جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم جاره وهذا ترغيب لإكرام الجار، وهذا من علامات الإيمان. في هذا الحديث قوله إذا طبخت مرقة، يعني حتى إذا كنت ذا يعني معشر وليس من أهل اليسار، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قوله تعاهد هذا فيه نكتة، يقول العلماء هنا فيها نكتة، هذا دليل على أن المسلم يجب أن يسأل عن حال الجيران. يتعاهد بمعنى أنه يبقى يسأل عن حال الجيران، لأن الجار كالأخ أو أكثر. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سوف يورثه، وهذا لعظم حق الجار. فالجيران لهم حقوق، كما أن الأخ له حق، جار أصلا، الأخ جار من جهة، والجار كذلك له حق على المسلم وهو كالأخ، وله حقوق على المسلم أنه يتعاهده بحيث إذا لم يكن له أكلا فليهدي له من الأكل، وإن لم يكن له لباس فيهدي له من اللباس، فيتعاهده بالأكل والشرب وبإعانته إن كان فقيرا حتى ولو كان غنيا، لأنه سبب لجلب المحبة والمودة بين الجيران. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وتعاهد جيرانك، يعني انظر إلى أحوالهم واسأل عن أحوالهم، لعلك أنت شبعان وجارك جائع ينطوي على جوع، فلهذا يجب عليك أن تسأل عنهم عن حالهم، وهذا أمر من الشارع أن تسأل عن الجار، لأن له حق عليك، له حق عليك وهو أخ لك. فإن لم يكن كما ذكرنا حقوق الجيران، فإن لم يكن مسلما فله حق الجوار، لأن الجيران ثلاث كما ذكرنا سابقا، فيه جار له حق الجوار فقط إذا كان كافرا، فإن كان مسلما فله حقا كونه جار وكونه مسلم. فإن كان من الأرحام له ثلاث حقوق، كونه جار وكونه مسلم وكونه ذوي رحم. فلهذا قوله تعاهد جيرانك هذا يشمل الثلاث، حتى ولو كان كافرا تعاهده، لأن هذا عام. والنكرة إذا أضيفت عمت، جيرانك هذه نكرة فأضيفت إلى الضمير، فإذا أضيفت النكرة عمت، يعني تعاهد جيرانك ولو كانوا من الكفار، وهذا من باب الإحسان إلى الجار، والشارع أمر بالإحسان إلى الجار، والجار له حقوق، ويجب على المسلم أن يتعاهد الجار وينظر إلى أحواله لعله بات جائعا ذلك الجار، فيجب أن تتعاهده وتسأل عن أحواله لعله ليس عنده ما يأكل أو ما يشرب، أو ليس له دواء، أو ليس له مال، أو ليس له شيء يقيم به حياته، فيجب عليك أن تتعاهده، وهذا من باب حسن الجوار، من باب كذلك الإحسان إلى الجار، لأنه حق للجار. في قوله فيه الوصية بحق الجار وتعاهده ولو بمرقة تهديها إليه، حتى ولو كان بمرقة، حتى ولو كنت ليس من أهل اليسار، إن طبخت مرقة فأكثر من هذه المرقة من أجل أن يكون بينك وبين ذلك الجار يعني مودة ومحبة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر أو من يسر ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. والحديث كما ذكر الشارح بأنه لم يخرج مسلم فقط فأخرجه غيره. والحديث فيه مسائل، المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قوله من نفس بمعنى وسع، نفس وسع عن مسلم كربة، والكربة هو الضيق أي ضائقة، هذا عام. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة أعظم من كرب الدنيا، والجزاء من جنس العمل. إذا تريد أن ينفس الله عنك كربة من كرب القيامة العظيمة فنفس عن المسلمين كرب الدنيا. والكرب كثيرة، نذكر أمثلة فقط، كرب قد تكون من جهة المال أو غيره، فكل ضائقة تحدث للمسلم تعتبر كربة، قد تكون ضائقة مالية أو ضائقة نفسية أو ضائقة في العمل أو في غيرها، فإنه يشمل الحديث عام في كل ما يعني يؤذي المسلم من 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 الضيق. ولهذا قوله هذا الحديث يدل على فضيلة من فرج على المسلم كربة من كرب الدنيا وتفريجها، إما فيذكر الأمثلة هنا، إما بإعطائه من ماله إن كانت كربته من حاجة، يعني إن كان من مال فيعطيه من المال كتيسير على المعسر أو الصدقة على المدين أو الصدقة على الفقير الذي لا يجد ما يطعم مثلا، لأن قد يكون في ضائقة مالية لا يجد حتى ما يشتري لأولاده، كما ذكرنا خاصة إذا كان أخا أو ذوي رحم أو جارا، فهذا من أعظم الأعمال. أو بذل جاهه، يعني يشفع لغيره، يشفع لغيره فيستعمل جاهه، يعني بعض الناس عنده جاه، عنده وساطة كما يقال، فيستطيع أن يعني يستعمل جاهه إما في جلب نفع لمسلم بحيث أن يعني يكون الرجل في بطالة ويتوسط له في إيجاد عمل، أو قد يكون عليه ضائقة أو عليه شيء من الظلم ويدفع عنه ذلك الظلم بهذه الوساطة، هذا كذلك فقد فرج كربة من كرب الدنيا، فرج كربة من كرب الدنيا، خاصة الشفاعة فإنها من أعمال من أفضل الأعمال. لهذا قوله أو بذل جاهه في طلبه له من غيره، أو يعني حتى يطلب المال من غيره كذلك، أو قرضه، أو الاستشفاع للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا كله من باب تفريج الكرب. قلنا بأن الكربة هي الضيق، وهذا الحديث عام في كل كربة، وإن كانت كربته من ظلم ظالم له فرجها بالسعي، يعني إما أن يتوسط يعرف أصحاب الأموال ويعرف بأن هذا الإنسان عنده مرض، أو هذا الإنسان فقير جدا لا يجب يأكل ويتوسط له من أجل أن يتصدق عليه، أو يدل الأغنياء على الفقراء، هذه كلها من باب تفريج الكرب، فيها الإحسان وفيها تفريج الكرب كذلك، وفيها الدلالة على الخير كما سيأتي في الحديث بعد هذا الحديث. وقوله وإن كانت كربته من ظلم ظالم، يعني يدفع الظلم على إخوانه بشفاعته إن كان له جاه عند السلطان، عند المدير، عند الوزير، عند القاضي، عند صاحب السلطة، فهذا كذلك فرج عن أخيه فرجة من أو كربة من كرب الدنيا. قوله في رفعها عنه أو تخفيفه، فإن لم يستطع أن يرفع عنه هذه الكربة فليخفف عنه هذه الكربة. وإن كانت كربة مرض أصابه أعانه على الدواء، وإن كانت كما ذكرنا ضائقة مالية يعني أعانه المال، إن كان ظلم يدفع عنه، إن جلب مصلحة يتوسط له بعمل أو غيره بإدارة في إدارة أو شركة أو مؤسسة، فهذا كله من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يجازيه يوم القيامة يدفع عنه كربة من كرب القيامة، كرب القيامة أعظم من كرب الدنيا، والجزاء من جنس العمل. وإن كان لديه أو على طبيب ينفعه، يعني ممكن أنه لا يعرف هذا الإنسان الطبيب فيقع في ضائقة أو في مرض فلا يعرف الطبيب فهو يدله على الطبيب كذلك، أو يأخذه إلى الطبيب، أو يجلب له الطبيب، أو يتوسط له من أجل أن يدخل مستشفى بمستشفيات لا يجد في بلده مستشفى أو قد لا يكون له اختصاص لذلك المرض. فهذا كله من الأعمال العظيمة، من الأعمال العظيمة في الإسلام. وبالجملة تفريج الكرب باب واسع، ولهذا باب الشفاعة هذا من القرب ومن الطاعات، لهذا لا يجوز أخذ عنه المقابل كما يفعله الناس. بعض الناس تأخذه يعني العاطفة، وإذا أسد له الإنسان معروفا توسط له بإيجاد عمل يعطيه هدية، وهذا ما ينبغي. لماذا؟ لأن هذه الأمور من القربات. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في القربات لا يجوز أخذ العوض في القربات، ولهذا جاء فيه الوعيد في أحاديث كثير، من يعني تشفع لأخيه بشفاعة ثم أهديت له هدية فقبلها فقد فتح باب من أبواب الربا. يعني الشفاعة للغير من القربات، فلا يجوز أخذ مال عليها ولا إعطاء هدية عليها، تترك لأنها من القربات العظيمة، والقربات لا يحل أخذ العوض والمال عليها. فإن كانت يعني مجرد إعطاء أو طلب قد تعتبر رشوة وتعتبر غلول، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا السلطان غلول، هدايا السلطان غلول. لماذا؟ لأن السلطان أو صاحب العمل أو صاحب السلطة فإنه في عمله يؤجر عليه، فإن فعل لك فعلا أو عمل لك عملة في مصلحة معينة من الإدارة فذلك العمل يؤجر عليه، فلا يجوز لك أن تعطيه ولا هو يطلب أن تعطيه. لماذا؟ لأنه اشتغل في ذلك العمل وأنه يأخذ عنه الأجرة، وإن أخذ شيئا فقد أخذ سحتا. وأنت كذلك إذا يعني أصد لك معروفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في كما يأتي في الحديث يعني من أصد لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له، فإن كان صاحب سلطة فادعوا له. الدعاء خير له من المال، لأن يوم القيامة فيه كرب عظيمة، فيه كرب عظيمة. وإن أسد لك هذا المعروف وكان يعني شفيعا لك في أن يدفع عنك كربة، الأفضل أن يترك هذا العمل لله عز وجل، يعني يفعله لله حتى يدفع الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والآن أصبح الناس يعني معظم الناس هذه الوسطات أصبحت كلها بالمقابل بالمال والعياذ بالله، وفيها وعيد كما ذكرنا، يعني إنسان يشفع لآخر ثم يعطيه هدية ويقبلها، فقد فتح باب من أبواب الربا. والحديث صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. أو أنت تهدي للعمال أو يطلب منك هدية كما يقولوا له الآن القهوة ولا شبا ولا نعم في المجتمع يسمونها بغير اسمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسموها القهوة، لا ما تسميهاش قهوة، سميها باسمها، سميها رشوة، سميها باب من أبواب الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفر منها الناس. ما تقولش قهوة، ما تقولش هدية، قول رشوة، قل طبعا لا، هذه مسألة الآن هي مسألة تفصيل فيها. الآن إذا كان إنسان عنده يعني طلب منه، هذه مسألة أخرى، يعني مسألة فرع عن هذا، وقع في ضائقة ولم يجد في دفع الظلم عن نفسه خاصة في مسألة المال وغيرها إلا أن يجد وساطة، وذلك الوساطة منه مال، مثل أن يضيع حقه في مصلحة معينة، لو لم يجد واسطة هذا باب الضرورة، لكن نتكلم على الأصل نحن، باب الضرورة. إذا أنت عندك في مصلحة معينة مظلمة فلا تستطيع أن تدفع تلك المظلمة إلا بدفع رشوة، فيجوز لك أن تدفع لكن بشرط أن تكون مظلمة، لأن كما يعني ضبط الشيخ العثيمين رحمه الله مسألة الرشوة أنك تعطي مال من أجل وش إحقاق باطل أو إبطال حق. إن كان حق لك فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن لم تجد وسيلة أو طريقة من أجل أن تدفع عنك هذا الظلم أو تجلب لك حقك إلا بدفع هذه الرشوة فتدفعها من أجل أن واش. وهذا من باب واش تعارض المفسدتين. هذه قاعدة عظيمة من باب تعارض المفسدتين. يعني يرتكب أدنى الضررين. إذا تعارضت المفسدة الكبرى مع الصغرى فإنه يرتكب الصغرى من أجل أن يدفع الكبرى. إذا كان عندك ظلم يعني أخذوا مالك أو مظلمة وأنت لا تستطيع أن تدفع هذه المظلمة إلا بدفع شيء لهذا الوسيط أو هذا الشفيع بعد كما يقول بعض مشايخنا في الجزائر بعد أن تنصحه بأن هذه رشوة ثم إذا أخذها فتعتبر في حقه رشوة وأنت لا تعتبر في حقك رشوة. لماذا؟ لأنك أنت تدفع عن نفسك مفسدة أعظم بحيث أنك ترتكب المفسدة الصغرى من أجل تدفع مفسدة كبرى. أما هو أخذها بغير حق فاعتبرت في حقه رشوة وفي حقك جائزة. لماذا؟ لأن دفعت بها ظلما ودفعت بها مفسدة أكبر. وهذا من باب تعارض المفسدتين أو تعارض الضررين فيدفع أدنى أو يرتكب أدنى الضررين أو تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. وهذا فرع طبعا لكن نحكي على مسألة الشفاعة. الأصل فيها أنه لا يجوز الأخذ. لماذا؟ لأنها من القربات ونكتفي بها القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلم كثيرا.